بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في المحاضرة السابقة، ذكرنا قرابة الخمس ضوابط في المعاملات المالية. طبعا قبل ذلك عرفنا المعاملات المالية المعاصرة، ثم ذكرنا الخمسة ضوابط، وهي الضابط الأول الأصل في المعاملات الحل، والضابط الثاني الأصل في الشروط الحل، وأيضا ذكرنا الضابط الثالث وهو منع الظلم، وذكرنا الضابط الرابع وهو منع الغرر، وأيضا ذكرنا الضابط الخامس منع الربا أو تحريم الربا. واليوم بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن الضوابط الأخرى، ونبدأ بالضابط السادس وهو منع الميسر. والميسر يعرف بأنه في اللغة، تعريفه في اللغة هو يطلق على عدة معاني، منها السهولة، ويطلق أيضا على الغنى إذا كان الميسر مأخوذا من اليسار، ويطلق أيضا على الوجوب، فيقول يسر لي الشيء إذا وجب، فيقول يسر لي الشيء إذا وجب. وأما تعريف الميسر في اصطلاح الفقهاء فهو كل معاملة يدخل فيها الإنسان فيكون بين الغنم والغرم، كل معاملة يدخل فيها الإنسان فيكون إما غانم وإما غارم، إما أن يغنم شيئا أو يغرم، أي يخسر شيئا. وقد ذكر الفقهاء ضابطا للميسر، فذكروا أنه يطلق على كل أن يكون كل من المقامرين غانما أو غارما. فمثل ما ذكرنا أن الفقهاء ذكروا ضابط وقالوا أن يكون كل واحد من المقامرين غانما أو غارما، وهذا ضابط للقمار. ومن أمثلة الميسر أنه إذا تسابق شخصان على أن السابق منهما يأخذ من الآخر دينارا، فهذا ميسر، لأن كل من المتسابقين إما أن يغنم وإما أن يغرم. يعني إذا اتفق اثنين أن نتسابق، اللي يفوز يعطيه الذي لم يفز دينار مثلا، فهنا كل واحد منهم إما أنه يخسر دينار أو يربح دينار، هذا هو الميسر المحرم. أما لو قال شخص لآخر إن سبقتني فلك دينار، وإن سبقتك لا أريد منك شيء، لا أخذ منك شيئا، فهذا ليس ميسر. لماذا؟ لأن الأول إما سالم وإما غارم، اللي قال إن سبقتني أعطيك إما أن يكون سالم بمعنى أنه إذا هو فاز فإنه لن يغنم فهو سالم، وإما أن يغرم دينار، وهذا ليس هو الميسر. الميسر إما غانم أو غارم. السالم هو الذي على وضعه لا يزيد ولا ينقص، لا يربح ولا يخسر. وبالنسبة للآخر إما أن يكون سالم وإما أن يكون غانم، فهو إن فاز لن يعطي الآخر شيء، وإن عفوا إن خسر لن يعطي الآخر شيء، وإن فاز فسيحصل على من الآخر على دينار، فهو بين السلامة والغنم، وهذا أيضا ليس بميسر، لأن الميسر هو أن يكون بين الغنم والغرم. فهذا هو الميسر. طيب نتعرف ما هي أدلة تحريم الميسر، ما هي الأدلة على تحريم الميسر؟ هناك أدلة كثيرة على تحريم الميسر. الدليل الأول قول الله عز وجل، طبعا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. الدليل الأول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الميسر رجس، وأنه أيضا وصفه بالوصف الآخر أنه من عمل الشيطان، وأيضا نهى عن اقترابه فقال فاجتنبوه، فأمر باجتنابه. وأيضا مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق كفارة لقوله هذا يدل على أنه دعا إلى محرم، وأنه فعل فعلا محرما، وهذا يدخل في المعاملات والمغالبات. وأجمع العلماء على تحريم الميسر. ومن الأمثلة التي تدخل في الميسر، انتهينا من الأدلة، نذكر بعض الأمثلة التي أيضا قد توضح لنا معنى الميسر. من الأمثلة: بيع المجهول. فبيع المجهول هو داخل في الميسر وداخل في الغرر، داخل في الميسر وداخل في الغرر. مثال ذلك يعني من هذا الأمر أن يقول شخص: إذا بعت سيارة مجهولة بكذا وكذا، المشتري هنا داخل وهو إما غانم أو غارم. يعني شخص باع لآخر سيارة، باع لآخر سيارة كما قلنا، باع لشخص سيارة، هذه السيارة مجهولة هو لا يعرفها، فالمشتري هنا سيكون إما غانم وإما غارم. فإذا دفع في قيمة هذه السيارة مثلا 2000 دينار، فإن كانت هذه القيمة التي دفعها مساوية لقيمة السيارة فهو سالم، وإن كانت أقل فهو غانم، وإن كانت أكثر فهو غارم. فبالتالي هو بين الغنم وبين الغرم، فهنا يكون هذا من الميسر. ومن الأمثلة أيضا الداخلة تحت الميسر إذا كان الثمن مجهولا، لو أن شخص باع هذه السلعة بثمن مجهول، مثلا أن يقول له: اشتريت منك هذه السلعة بالنقود الموجودة في الكيس مخفية أو في ظرف مخفية. فالبائع يدخل في هذه المعاملة وهو إما غارم وإما غانم. فهذه الأمثلة أيضا تدل على أنه قد تكون الميسر قد يكون في المغالبات والمسابقات، وقد يكون في المعاملات المالية. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أيضا مهمة في الميسر، وهي تبين لنا ما هو الفرق بين الميسر والغرر. ما هو الفرق بين الميسر والغرر؟ الفرق أن الميسر أخص من الغرر، يعني الغرر أعم من الميسر. فكل ميسر غرر وليس كل غرر ميسرا، فبينهما عموم وخصوص. الغرر كما قلنا أعم من الميسر، والميسر أخص من الغرر. فقد تكون المعاملة غررا لكن ليس فيها ميسر، وإذا كانت ميسرا فإنها غرر بالتأكيد. نضرب مثال على هذا حتى يتضح لنا هذا الفرق. الآن إذا اشترى الإنسان بيت، أساس البيت، أساس الحيطان البيت لا يعلم عنها ولا يمكن أن يعلم عنها. فهذه الأشياء غرر لكنها ليست من الميسر، فهو ليس يعني داخل إما خاسر وإما غانم، لا هي في جهالة، لكن هو سيحصل على البيت ودفع المبلغ مقابل البيت الذي رآه ورأى بنيانه، لكن بالنسبة للأساسات هو لا يعني هو يجهلها. وذكرنا أن هذا من الجهل في المحاضرة الماضية، ذكرنا أن هذا من الغرر اليسير الذي يغتفر. مثال آخر، جهالة الثمن، هذا ميسر وغرر. بمعنى لو مثل المثال اللي ضربناه قبل قليل، لو أن شخص قال سأشتري منك هذه السيارة، سيارة واضحة ومواصفاتها موجودة، سأشتري منك هذه السيارة بالنقود الموجودة في داخل الكيس أو داخل الظرف ولا يعلم ما بداخلها، قد تكون كثيرة قد تكون قليلة، فهنا المشتري أو عفواً البائع سيكون إما غانم وإما غارم، فهنا هو غرر وهو ميسر في هذه الحالة. جهالة الثمن فيها غرر وفيها ميسر، إما غانم وإما غارم، وأيضا ممكن يحصل الثمن وممكن لا يحصله، وفي جهالة في القيمة ما هي لم تحدد. فبالتالي نقول أن هذا المثال مثال على إذا توفر في المثال كونه ميسر وكونه غرر. ننتقل بعد هذا إلى الضابط السابع وهو الصدق والأمانة. والصدق في اللغة يدل على قوة في الشيء، وهو مطابق الحكم للواقع، فهذا هو الصدق. والأمانة في اللغة سكون القلب والوفاء والتصديق. والتعريف الاصطلاحي للصدق والأمانة لا يخرج عن التعريف اللغوي، فالصدق في المعاملات في الاصطلاح هو أن يطابق قول العاقد الواقع ولا يخالفه، يعني العاقد سواء في البيع في الإجارة في السلم في أي كان، أن يتطابق قوله مع الواقع، لما مثلا وصف له السلعة يتطابق، وصف له الثمن المشتري، وصف للبائع الثمن، فيكون يصدق قوله ويطابق قوله الواقع الحقيقة. والأمانة في المعاملات في الاصطلاح إتمام العقد في المعاملة والوفاء به وعدم مخالفته، إتمام العقد في المعاملة والوفاء به وعدم مخالفته. أدلة ضابط وأهمية ووجوب الصدق والأمانة، دلت أدلة كثيرة على ذلك، منها قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقوله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك أيضا قول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وأيضا قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كذلك هناك أدلة من السنة، منها على سبيل المثال حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث رواه البخاري ومسلم. الحديث واضح، ويعني الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فإن بينا وصدقا. هذا هو الشاهد، فإن بينا وصدقا، يعني كل من البائع والمشتري بينا وصدقا في ذلك، فإن الله عز وجل يبارك لهم في بيعهما. وإن كذبا، أي كل من المشتري والبائع أو أحدهم، وكتما، يعني كتما العيوب، فإن الله عز وجل يمحق بركة البيع. وكذلك من الأدلة في السنة حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والحديث رواه مسلم. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ما هي عقوبته؟ عقوبة شديدة جدا، وهي ثلاث عقوبات: لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. أربع عقوبات. والضابط في الأمانة والصدق أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه، فيعامل أخيه بمثل ما يحب أن يعامله الناس به، كما يعني جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والحديث رواه البخاري ومسلم. الضابط الثامن والأخير من ضوابط معاملات المالية ضابط سد الذرائع، ولعله يعني ممكن يمر معنا بالمعاملات أن العلماء حرموا بعض المسائل بسبب سدا لذريعة الربا مثلا، وهكذا يعني غيرها من المسائل. فنعرف أول شيء، نذكر تعريف سد الذرائع. السد في اللغة إغلاق الخلل، والذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. وأما تعريف سد الذرائع في الاصطلاح المركب الإضافي سد الذرائع، فتعريفه في الاصطلاح: منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم. منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم. وسد الذرائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ذرائع أجمع العلماء على سدها، وهي الذرائع المؤدية إلى الفساد والخلل في أمور الدين والدنيا، مثل شرب الخمر فإنه ذريعة إلى السكر المؤدي إلى اختلال العقل، وكذلك الزنا ذريعة إلى اختلاط الأنساب وضياعها، فهذه الذرائع أجمع العلماء على سدها. القسم الثاني: ذرائع أجمع العلماء على عدم سدها، مثل زراعة العنب لئلا يتخذ خمرا، فالعلماء مجمعون على أن زراعة العنب جائزة، وإن كان شيء من هذا العنب قد يشترى ويتخذ ويعصر لكي يكون خمرا، ومع ذلك أجمع العلماء على أن هذه الذريعة لا تسد. وسيتبين هذا إن شاء الله لما نذكر ضوابط سد الذرائع. القسم الثالث: الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالبا، فهل تسد أو لا تسد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالبا، في الغالب يعني ليس دائما وإنما في الغالب، فهل تسد أم لا؟ هناك اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن الذرائع تسد، وهذا هو المشهور عند المالكية والحنابلة، أن هذه الذرائع تسد. القول الثاني قالوا لا يجب سد الذرائع المباحة التي تفضي إلى محرم، وهذا في الجملة، وإلا ففي بعض التفاريع قد يلتزمون بمنع هذه الوسائل لكنهم لا يدخلونها تحت أصل سد الذرائع، لأن هذا الأصل لا يقولون به، إنما يدخلونها تحت أصول أخرى تكون لهم. وهذا مذهب الحنفية والشافعية، والراجح في ذلك والله أعلم ما ذهب إليه المالكية والحنابلة واختاره ابن القيم رحمه الله كما في كتابه إعلام الموقعين، ذكر 99 دليلا على وجوب سد الذرائع المباحة إذا كانت تؤدي إلى محرم. بعد هذا ننتقل إلى ضوابط سد الذرائع. الضابط الأول أن يكون الفعل المأذون فيه مؤديا إلى الفساد أو مفسدة غالبة، فإن كانت المفسدة المرتبة عليه نادرة فإنه لا يقال بذلك، أي لا يقال بسد الذريعة، فالنادر لا ترتب عليه الأحكام ولا تعلق به. إذن الضابط الأول لسد الذريعة أن يكون هذا الفعل المباح مؤديا إلى الفساد في الغالب. أما إذا كان أحيانا لا يسد، أن يكون في الغالب يؤدي إلى الفساد. الضابط الثاني أن تكون المفسدة الناتجة عن هذا الفعل المباح مساوية لمصلحته أو أكثر، أو أن يعني المفسدة أقوى من المصلحة، يعني الضابط الثاني أن تكون المفسدة مساوية للمصلحة أو أن المفسدة أعلى من المصلحة. فإن كانت مصلحة هذا الفعل المباح أكثر من المفسدة المترتبة عليه فإنه لا تسد الذريعة. إذن الضابط الثاني أن تكون المفسدة الناتجة مساوية للمصلحة الناتجة من هذا الفعل المباح، أو أن تكون المفسدة أعلى منه. أما إذا كانت المفسدة أقل من المصلحة فهنا لا تسد. وهذا الضابط الثاني يعني نستطيع أن نقسمه إلى 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون فيها المباح مساوية لمصلحته، فحينئذ يسد هذا الفعل ويمنع. الحالة الثانية أن تكون المفسدة المترتبة على الفعل المأذون المباح أكثر من المصلحة المترتبة على سده فإنه أيضا يمنع وتسد هذه الذريعة. الحالة الثالثة أن تكون المفسدة المترتبة على فعله أقل، يعني أن المصلحة أعلى، أقل من المصلحة أي المصلحة أعلى، فإنه حينئذ فإنه حينئذ لا يسد، لأن المصلحة أعلى من المفسدة. هنا مسألة وهي أن ما منع سدا للذريعة، أي ما حرم سدا للذريعة، فإن الحاجة تبيحه، فإن الحاجة تبيح هذه الذريعة. يعني إذا حرمنا شيء ليس لأنه محرم لذاته، وإنما حرمناه سدا للذريعة، وجاءت هناك حاجة، فإن هذه الحاجة تجعل هذا المحرم تحريم وسائل مباح. ومن هنا قال العلماء تحريم النظر من باب تحريم الوسائل. يعني نضرب مثال حتى تتضح، النظر إلى المرأة الأجنبية. الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالله عز وجل حرم نظر الرجل للمرأة، وهذا النظر من باب تحريم الوسائل، لأن قد يؤدي إلى وقوع في الفاحشة. ولكن إذا وجدت حاجة تبيح هذا النظر لهذه المرأة الأجنبية، مثل إيش؟ مثل الخاطب، لما إنسان يخطب امرأة فإنه يجوز أن ينظر إلى المخطوبة وحتى يقرر بعد ذلك، والله الشارع أباح هذا الأمر، ويقرر بعد ذلك أنه يتزوجها أو يقدم على الزواج أو يترك. كذلك من الأمثلة أن النظر إلى عورة المسلم سواء كانت امرأة أو رجل ما لا تجوز، محرمة، وهي محرمة تحريم وسائل. لكن إذا احتاج الطبيب، إذا كان مريضا الرجل أو المرأة، فاحتاج الطبيب أن ينظر إلى عورته من باب العلاج، فإنه يجوز له ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الضوابط.